الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. قال المصنف عليه الرحمة: والحمد في غير الأوليين أولى، يعني من التسبيح مطلقا، والحمد أولى. طبعا في الأوليين يتعين القراءة، ولم في الأخيرتين لا شك في أنه ماذا يتخير المصلي بين اختيار القراءة أو التسبيح، ولكن وقع الكلام فيما هو الأفضل منهما في حق المنفرد وفي حق المأموم وفي حق الإمام. فقال: والحمد في غير الأوليين أولى من التسبيح مطلقا. هي عبارة في اللمعة تعطي هذا المعنى، والحمد في غير الأوليين أولى من التسبيح مطلقا. قال: لرواية محمد بن حكيم عن أبي الحسن عليه السلام. رواية محمد بن حكيم في الباب 51 من أبواب القراءة في الصلاة، الحديث العاشر. بالي هذه الرواية يرويها الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، وإسناد الشيخ وطريق الشيخ إلى أحمد بن محمد بن عيسى معتبر في المختار. عن محمد بن الحسن بن علان عن محمد بن حكيم قال: سألت أبا الحسن عليه السلام: أيما أفضل، القراءة في الركعتين الأخيرتين أو التسبيح؟ فقال: القراءة أفضل بإطلاقها، حتى في حق الإمام، حتى في حق المأموم، حتى في حق المنفرد. يعني يعني إيه أبو الحسن عند الإطلاق، وروي أفضلية التسبيح مطلقا في المقابل، يعني أفضلية التسبيح مطلقا. وين هذه؟ نفس الباب، الحديث الأول والثالث. الحديث الأول: محمد بن علي بن الحسين شيخ الصدوق بإسناده عن زرارة عن أبي جعفر عليهما السلام أنه قال: لا تقرأن في الركعتين الأخيرتين من الأربع الركعات المفروضات شيئا إماما كنت أو غير إمام. هذه مو إطلاق، هي تصريح. قلت: فما أقول فيهما؟ قال: إذا كنت إماما أو وحدك فقل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله 3 مرات، 9 تسبيحات، ثم تركع تكبر وتركع. هي من أدلة التسع، واضح. ثم تكبر وتركع، قرأناها أمس. حديث الثالث أيضا في الباب، لكن هذه في حق من؟ في حق الإمام أو المنفرد؟ ما متعرضة إلى لا للمأموم. قال: إذا كنت إماما أو وحدك فقل سبحان الله. زين، الرواية الثالثة في الباب، رواية محمد بن عمران في حديث أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام فقال: لأي علة صار التسبيح في الركعتين الأخيرتين أفضل من القراءة؟ قال: إنما صار التسبيح أفضل من القراءة في الأخيرتين لأن النبي صلى الله عليه وآله لما كان في الأخيرتين ذكر ما رأى من عظمة الله عز وجل فدهش، فقال: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فلذلك صار التسبيح أفضل من القراءة. طبعا بقطع النظر عن فعل النبي صلى الله عليه وآله، صدر الرواية لأي علة صار التسبيح في الركعتين الأخيرتين أفضل من القراءة مقتضى إطلاقها، لأن الإمام ما رد هذا الشيء، أقره أمضاه بلا فرق بين أن يكون في حق المأموم أو الإمام أو المنفرد. وبضميمة ماذا؟ بضميمة فعل النبي صلى الله عليه وآله إنما صار التسبيح أفضل من القراءة في الأخيرتين، لأن النبي صلى الله عليه وآله لما كان في الأخيرتين ذكر ما رأى من عظمة الله عز وجل فدهش، فقال هذه موردها الإمام بالخصوص،
لأنه كان
إماما حتما ومنفرد. إمام حيان وميتان يصير مأموم صلى الله عليه وآله، فهذه موردها ماذا؟ الإمام، يعني قدر متيقن فيها. يعني يعني خب، فإذا روي أفضلية التسبيح مطلقا، روي ماذا؟ أفضلية التسبيح لغير الإمام،
والإمام
يقرأ. روي تساويهما، أنه ما موجود فضل أحدهما على الآخر، وبحسبها بحسب هذه الروايات، لأن روي وروي وروي أربع روايات أو أربع طوائف من الروايات. روايات تقول التسبيح أفضل مطلقا، روايات تقول القراءة أفضل مطلقا، روايات تقول التسبيح أفضل لغير الإمام، روايات تقول بتساويهما، تساوي التسبيح أربع طوائف. شوفوا في الطائفة اللي هي لغير الإمام، نعم، رواية منصور بن حازم الحديث 11، شوفوا، وبإسناده عن الحسين بن سعيد، هذه الرواية معتبرة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا كنت إماما فاقرأ في الركعتين الأخيرتين بفاتحة الكتاب، وإن كنت وحدك فيسعك فعلت أو لم تفعل. فهذه ماذا؟ فاقرأ في الركعتين الأخيرتين بفاتحة الكتاب. واضح، فكأنها إذا قال لي إذا كنت إماما، واضح، من هنا السيد الخوي عليه الرحمة تردد، يقول التسبيح أفضل إلا للإمام، إلا للإمام لا يعلم أن التسبيح له أفضل أو القراءة له أفضل، وهذا ما سيذكره الشيخ من أن الجمع بين الأخبار بماذا هنا لا يخلو من تعسف، أنا بالفعل، ولذلك هذه المسألة يكتب فيها عادة، توجد فيها رسائل قد كتبت في هذه المسألة، ما هو الأفضل؟ ما هو الأفضل للإمام، للمنفرد، للمأموم؟ يفرغون من أن الأفضل في حق المأموم وفي حق المنفرد التسبيح، لكن في حق الإمام تبقى المسألة جدا صعبة. سيد خوي لذلك احتاط وجود، يعني توقف فيها، توقف في أفضلية التسبيح له أو القراءة للإمام، نعم. فهذه الرواية تقول لي اقرأ بفاتحة، إذا كنت إماما فاقرأ في الركعتين الأخيرتين بفاتحة الكتاب، وإن كنت وحدك فيسعك فعلت أو لم تفعل، تقرأ أو لا تقرأ. الذي دللت على التساوي الحديث الثالث، قرأنا في الباب الثاني والأربعين، في الباب الثاني والأربعين من أبواب القراءة في الصلاة، الحديث الثالث، يعني رواية علي بن حنظلة، هذه رواية معتبرة، عن أبي عبد الله عليه السلام سألته عن الركعتين الأخيرتين ما أصنع فيهما، قال إن شئت فاقرأ فاقرأ فاتحة الكتاب، وإن شئت فاذكر الله فهو سواء. قلت فأي ذلك أفضل؟ فقال هما والله سواء، إن شئت سبحت وإن شئت قرأت.
مطلقة طبعا،
مطلقة، والمأموم والمنفرد طبعا ظاهرا هذا حد له هما والله سواء، مو أنه بس اكتفى إن شئت وإن شئت، حتى مثلا نعم اللهم إلا أن تكون ماذا مطلقة، هما سواء صحيح، لكن بإطلاقها تشمل المأموم وتشمل الإمام وتشمل المنفرد، فيمكن ماذا تخصيصها ببقية الروايات؟ هو ما والله سواء يمكن في حق المنفرد ويمكن المأمو، لكن الإمام لا، قابلة للتقييد المطلقة، هي واضحة في التسوية صحيح، لكن التسوية في حق من بإطلاقها تشمل الثلاثة، لكن يمكن تقييدها بما دل على أفضلية أحدهما. في حق الإمام مثلا لو رجحنا ما دل على أفضلية التسبيح في حق تقيد هذا، لو رجحنا ما دل على أفضلية القراءة في حق تتقدم على هذا. إيه زين، وبحسبها اختلفت الأقوال، كان زي أقوال العلماء حتى المصنف، واختلف اختيار المصنف، فهنا رجح القراءة مطلقا لأنه قال الحمد أولى، ومقتضى إطلاقها ماذا؟ إماما أو منفردا أو مأموما، فهنا رجح القراءة مطلقا. وفي الدروس للإمام يعني رجح القراءة للإمام، والتسبيحة للمنفرد في الدروس رجح يعني القراءة للإمام والتسبيحة للمنفرد، وفي البيان جعلهما له سواء، وتردد في الذكرى. لا الرابع هو ليس رأيا، تردد توقف. والجمع بين الأخبار هنا 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 في هاي المسألة لا يخلو من تعسف، يعني وين ما يقول الواحد مثلا يختار شيء تطلع عليه مشكلة ثانية، يعني يتعسر الجمع عموما. ويجب الجهر، خلاص انتهينا من هذه. يجب الآن ماذا؟ المسألة في القراءة ترتبط بكيفية القراءة، مو بما يقرأ أو ما يسب ما يقال. يجب الجهر بالقراءة على المشهور في الصبح، أي واو زائدة اللي داخل القوس، مشي ولا عندكم؟ ها؟ مشي ولا عندك شيء؟ لأن في بعض النسخ مصححة للروضة، هي طبعة قديمة وإن كانت يعني، بس يعني عمل على تصحيحها. هذه 1428، هذه الطبعة الرابعة، توجد طبعات جديدة مستدرك فيها هذه الأخطاء، لأن مرت بنا وإن كانت أخطاء يسيرة بس استدركت في طبعات لاحقة. عموما ويجب الجهر بالقراءة على المشهور، طبعا على المشهور في قبال من؟ في قبال ابن الجنيد والسيد المرتضى، إذ قال بعدم وجوب الجهر حتى على الرجال فيما يجهر به، قالوا بالاستحباب، كما نقل ذلك العلامة في المختلف. فإذا يجب الجهر بالقراءة على المشهور، فوين؟ قال في الصبح وأوليي العشاءين، العشاءين المغرب والعشاء، في الأولتين أو أولتي أو أولتي أو أولتي، يلا يجب. والإخفاء في البواقي، هذا في حق من؟ في حق الرجل طبعا، للرجل. ما هو المناط الجهر والإخفاء؟ فقال والحق أن الجهر والإخفاء كيفيتان متضادتان، يعني ما يصير واحد مجاهر ومخافت في آن واحد، ما يصير، لا يجتمعان في مادة. فأقل الجهر أقل أن يسمعه من قرب منه صحيحا، من قرب منه حال كونه صحيحا، ساعات واحد قريب من لكن الناس ما يسمع، أي روح يرفع صوته، من قرب منه صحيحا مع اشتمالها على الصوت الموجب لتسميته جهرا عرفا. أما إذا قرأ بهذا النحو يريد أن يجهر فيقول بسم الله الرحمن، حتى اللي في شو اسمه في باب الحوزة يسمع، ولكن ما فيهم جوهر الصوت غايب. فهذا حتى لو كان يريد أن يقرأ، بعضهم يخافت بهالطريقة،
هذا لا
جهر، لا يعني هم يتحدثون عن شنو؟ هل الإخفات يتحقق مع وجود بحة، مع سماع الآخرين؟ يريد أن يخافت في الضفر بسم الله الرحمن الرحيم، هذه مع بحة شديدة، يقول هذا ليس إخفاتا، ليس إخفاتا. لا ما نقول كذي. فأقل الجهر أن يسمعه، لا مرة كنت في بيت أحد في بيت الشيخ السند، كنت أنا في الطرف من البيت وواحد يصلي داخل هاي هذا المطبخ الظهر، أسمع صوته بهاي اللي شو اسمه، أنا في الطرف ها قاعدية اللي شو اسمه الأخير كلش في الزاوية وهو يصلي في داخل المطبخ تحت باين. فأقل الجهر أن يسمعه من قرب منه صحيحا، زين، مع اشتمالها يعني القراءة على الصوت الموجب لتسميته جهرا عرفا، هي المناط عرفية. وأكثره أكثر الجهر أن لا يبلغ العلو المفرط اللي يسمونه صياح، ولا تجهر بصلاتك، لا تجهر له الصياح، ولا تخافت بها بحيث لا يسمعك أحد في الوسط. الوسط عبارة عن كيفيتين، جهر وإخفاض. فعندنا صياح هذا طرف إفراط، وعندنا مخافته بحيث لا يسمعه أحد، وعندنا ماذا؟ وسط. الوسط عبارة عن شيئين، جاهر بس مو مجاهرة له الصياح، وعندنا إخفات الذي هو ليس مخافته. لا تجر بصلاتك ولا تخافت بها، وابتغي بين ذلك سبيلا. وأكثره أي لا يبلغ العلو المفرط. وأقل السر أن يسمع نفسه خاصة حال كون، أن يسمع حال كونه صحيحا، إذا كان غير صحيح خب ما يجهر بعد تقديرا. وأكثره أن لا يبلغ أقل الجهر. فهذه المسألة عرفية، إذا قلنا عرفية فيما يرجع إلى ماذا؟ تحديد المفهوم، مو فيما يرجع إلى تحديد المصداق. لا يرجع إلى العرف في تحديد المصداق إلا إذا كان رجوعه إليه من باب بيان سعة المفهوم وضيقه بس، وإلا العرف يرجع إليه بس فقط في تحديد ماذا؟ في تحديد المفاهيم، لا في ماذا؟ في منطبقات تلك المفاهيم. فالآن بعضهم يرجع إلى العرف فيقول العرف مثلا في مثل هذه القراءة التي عند بعض العوام، عند العوام أو بعض العوام التي بهي الهيئة يقرؤون في مثلا المغرب والعشاء والصبح، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الرحمن الرحيم، يوم إياك. بعضهم يقول هاي شنو؟ يفتي أيضا يقول هذا هذا جهر عرفا. سيد خوي يقول هذا ليس جهرا، قال العرف يقول، قال هذا تساهل من العرف، هذا تسامح من العرف. العرف حدد إليك، في التطبيق ليس له شأن، ما يتدخل العرف. التطبيق يصير دق، إلى بد أن يكون دقيا حينئذ. فهذا خليط بين جهر وبين إخفاض.
هو بس السيد السلطان اللي يسمى أنه بعض الفقهاء ذكروا الضابطة في كون القراءة جهرية، هذا أن يكون من بجوارك
مو معتبر،
ويقول لا
عرفي عرفا من حيث المفهوم ومن حيث المصدر.
يعني أنه هذا يصدق عليه،
يعني العرف إذا يحدد
مفهوم
كمفهوم،
وهذا المفهوم
نأخذ من العرف بس لا تطبق. التطبيق بعد أن يتضح المفهوم عرفا، لا تجي إلى التطبيق تقول العرف يقول كذا، طبق نفس المفهوم. الآن عندنا هاي القراءة اللي ذكرتها لكم من العوام، يجي للعرف يقول إيه جهر هذا بقراءته، لكنه دقة ماذا؟ لفق بين الجهر وبين الإخفاء. فلا يرجع إلى العرف في ماذا؟ في تطبيق أن هذا جهر ليس جهر، أن هذا إخفاء ليس إخفاء. قل لنا أنت يا عرف ما هي ضابطة الجهر والإخفاء في أمان الله، امشي روح ولو بمصاديق، حتى لو تقول لنا بمصادق هذا جهر هذا إخفاء، لكن بعدين تطبيق ما سواها مو إليك. العاقل، العقل وبدقة يطبق. لا لا ما في عرف دقة. لا. نعم. هذا أقول.
إذا أخذنا المفهوم العرف سيكون
أضرب إبادة التطبيق. لا لا. يعني العرف نقول له مثلا، مثل نقول له عرف الإنسان، قد ما يقول بأن الإنسان عبارة عن حيوان ناطق بنحو الحد التام، لكن يقول لك زيد، يقول لي طيب خلاص، مو يجي الأحمر بعدين ملبسة ثياب يقول هذا إنسان، يقول حق وش، يقول لا مو شغله تمام، قلت لنا زيد بعدين إحنا نعرف كيف نطبق. فأنت ذكرت لنا زيدا كمعرف بس التطبيق مو صعب خلاص. العاقل يعني فيما يرجع إلى المفاهيم تطبيقها على المصادق إلى العاقل عموما. قال ولا جهر على المرأة وجوبا، يعني لا يجب عليها أن تجهر حتى في ماذا، في الصبح وأولتي العشاء، بل تتخير بينه وبين السر في مواضع. طبعا هي في مواضع الجاه لا يجب عليها الجهر، وإلا في مواضع الإخفاء يلزم عليها الإخفاء. واضح. لذا قال لا جهر على المرأة وجوبا بل تتخير بينه أي بين الجهر وبين السر في مواضع الجهر. طبعا الضمير راجع إلى الجهر في عبارة المصنف. هذا متى تتخير؟ إذا لم يسمعها من يحرم استماعه صوتها. أي بناء على أنه ماذا، أن صوت المرأة عورة بدون كلام، ولكن حرام ليس بحرام، دعك من دون حاجة خمك ودع تحكى
يعني
مخموك العورة يجب سترها. نعم، بل حتى اختيارا بعض الروايات دلت على جواز سماعها اختيارا من دون حاجة. قضية الإمام الصادق عليه السلام ويا المرأة المرأة التي هي من عبد القيس بحرانية، هاي اللي قطع يدها، أم خالد اسمها، أم خالد العبدية، كان إلى جانب أحد أصحابه الإمام، فجاءت هذه المرأة فقال لي تريد أن تسمع هي منطقة شلون؟ قال لي إيه، قال لي قاعد، خليني أحيانا أسألها كم من سؤال بتشوف، فاختيارا خم ماكو شيء موجود. رواية يستدل بها على أن صوت المرأة ليس عورة، يعني بمعنى أنه ليس ماذا، لا يحرم استماعه في نفسه، وبعبارة أخرى لا يحرم عليها أن ماذا، أن تتحدث أمام الأجانب، ولا يحرم على الأجنبي أن يستمع صوتها. نعم يحرم عليها أن ترقق صوتها فلا يخضعن بالقول.
بس في بعض المقدمات يمكن بحاجة جواز سماع صوتها
حتى شنو، حتى اضطرارا قبل اختيارا يعني لا ايه ايه مثلا موجود هذا القول. بل لا جهر على المرأة وجوبا بل تتخير بينه وبين السر في مواضعه إذا لم يسمعها من يحرم استماعه صوتها، والسر أفضل لها مطلقا، يعني وجد الأجنبي. طبعا السر الأفضل لها مطلقا في الجهرية، وإلا في الإخفاتية ماذا، يجب الإخفات. فإذا السر لها أفضل مطلقا، يعني حتى لو لم يوجد الأجنبي، حتى لو لم يوجد من يستمع قولها من الأجانب أو صوتها من الأجانب، مو مطلقا يعني في الإخفاتية أو الجهرية، كلا ليس مرادا حتما. واضح. ويتخير الخنثى أو تتخير بينهما، هي في الجهرية تتخير بين أن تجهر وبين أن تخافت، إن لم يسمعها الأجنبي وإلا تعين الإخفات، يعني ماذا حالها حال المرأة. وربما قيل بوجوب الجهر عليها مراعية عدم سماع الأجانب الأجنبي مع الإمكان، لأنها ممكن أن تكون رجلا. واضح. وإلا وجب الإخفات، يعني إذا كان هناك رجل يجب الإخفات وهو أحواط، أصلا مو واضح لا احتياط لا في هذا ولا في هذا. إذا لاحظتها مع إذا لاحظت نفس الخنثى باحتمال أن تكون رجلا، الجهر لها أخفاض، الجهر أحوط لها. وإذا لاحظتها ويمكن أن تكون أنثى مع وجود الأجنبي الإخفاض لها أحوط، وين الجهر ماذا أحدهما وهو الإخفاض أحوط لها، مو أحوط مطلقا، يختلف من موضع إلى موضع.
هي المرأة مو قراءة السفران أفضل مطلقا سواء كان الأجنبي موجود أو لا، مطلقا الإخفاض أفضل.
بس هذه يحتمل كون ذكاء.
أي صحيح.
زين.
بناء على
ويحتمل كونها أنثى. لحظة، يحتمل كونها أنثى، يحتمل كونها ذكر. فإذا نظرت إلى احتمال كونها ذكر
تجهى
الأحوط الآن تجهى. زين، وإذا موجود أجنبي ويحتمل كونها أنثى. فإذا مو مطلقا الإخباط أحوط. يعني نفترض شو اسمه موجود أجنبي، ماذا تصنع؟ الإخباط أحوط. تقول لك مو الإخباط أحوط، لعلها ذكر. نعم، إذا ما موجود أجنبي والجهر أحوط. صحيح، إذا في أجنبي إهلي زين يحتمل ذكر. لا شيخنا، مو واضح أن هذا أحوط من هذا. ها؟
صحيح.
قال انتهينا من الأحكام الإلزامية. ثم الترتيل، نقرأ عبارة المصنف، ثم الترتيل والوقوف وتعمد الإعراب وسؤال الرحمة والتعوذ من النقمة مستحبون. إلى الترتيل والمعطوف على الترتيل. واضح. ثم الترتيل للقراءة، وهو لغتان يعني الترتيل، الترسل فيها والتبيين بغير بغين أو بغير تغنن. يعني تارة الواحد يبين الحرف بنحو الإشباع. الإشباع ماذا الذي لا يطاق؟ بعضهم في الزاي خبز منك واجد يعني. لا ما تصير زيارة حار، بس يصير إشباع يعني يصك السمع. ولا الضالين، ولا الضالين، مع أنه بالنسبة إلينا إحنا يعني خصوصا الخليجيين طبيعية جاية ما يحتاج إلى تتكلف. زين، ثم الترتيل للقراءة وهي لغة الترسل فيها والتبيين بغير بغين أو بغير تغنن. وشرعا، شنو شرعا؟
بغير بغين
يعني مفرط، إفراط، تبيين مفرط للحرف. بعضهم كنت أسمع إلى قراءة بسم الله الرحمن الرحيم، هاي شنو؟ وشرعا قال في الذكرى. شنو الترتيل يا شيخنا؟ هو حفظ الوقوف وأداء الحروف. زين، وهو المروي عن ابن عباس وقريب منه عن علي عليه السلام، إلا أنه قال بدل وأداء الحروف وبيان الحروف، بمعنى واحد تقريبا، بدل أدائها بمعنى تقريبا. زين، طبعا هذا غير الترتيل اللي ذكره القرآن ورتلناه ترتيلا، يعني الله رتل ترتيلا، يعني شنو؟ أي بمعنى ثاني حتما. تارة الله يقول للنبي ورتل القرآن ترتيلا، هذا اللي مثلا له الوقوف وبيان الحروف أو أداء الحروف اللي هو حفظ الوقوف، لكن الله يقول ورتلناه ترتيلا. لا ليس محتمل. يعني 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 وين؟ شوف الآية، يعني ليس بهذا المعنى اللي احنا شو اسمه،
يعني يمكن انه بين معنى نزلنا القرآن واضحا مبينا حروفه بشكل واضح
كذا، اجل ما يحتاج ترتله،
هذا الترتيل مختص بالله،
ما يحتاج ترتله اجل،
لا
لأنه مرتل.
أنت أقرأه كما نحن.
نعم. هو مرتل بعد، ترتل وش فيه؟
لا ترتل ما اللي ما بالصوت، من مقولة الصوت يعني.
زين، إذا مقولة الصوت.
لا ذاك من مقولة.
وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. رتلناه ترتيلا، يقول هنا يعني في تفسيرها رتلناه ترتيلا، أتينا به لأنها تتناسب الشسمة الرد عليه، لولا أنزلناه، لولا نزل لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. قال كذلك لنثبت به فؤادك رتلناه ترتيلا أتينا به شيئا بعد شيء بتمهل وتأدى لتيسير فهمه وحفظه. يقول أبغى أقول بأنه حتما معنى مغاير لشنو، لأن تلك كيفية في الصوت، يعني شنو يعني نفس الشيء، يعني الله رتله صوت عبد الباصر، صوت عبد الباصر تأملوا أنتم فيها، راجعوا التفاسير، راجعوا الله إذا نسب الترتيل إلى نفسه ماذا معنى، ما هو معنى. قال والوقوف على مواضعه، مواضع الوقوف يعني، قال هنا عاد وهي ما تم لفظه ومعنى أو أحدهما، يعني اللفظ دون المعنى أو المعنى دون اللفظ، والأفضل التام اللي هو ما تم لفظه ومعنى، ثم الحسن اللي هو ما تم معناه دون لفظه، ثم الكافي ما تم لفظه دون، يعني هذا على ما هو مقرر في محلين. زين، ولقد كان يغني عنه ذكر الترتيل على ما فسره به المصنف. ليش الترتيل يا شيخنا؟ ترتيل حفظ الوقوف، وأيضا انت ايش قيل تعمد الإعراب، هذا أدل، فكأنه من باب عطف الماذا الخاص على العام، فكأنه ثم الترتيل وهو الوقوف وتعمد الإعراب. وين الوقوف؟ إيه؟ وسؤال الرحمة على العموم. خب، ولقد كان يغني عنه ذكر الترتيل على ما فسره به المصنف، فالجمع بينهما تأكيد، مو تأكيد وإنما من عطف الخاص على العام قد يكون. نعم يحسن الجمع بينهما لو فسر الترتيل بأنه تبيين الحروف من غير مبالغة كما فسره به في المعتبر والمنتهى. إذا قلت بأن الترتيل هو تبيين الحروف فإذا الوقوف ماذا؟ شيء آخر. أما إذا اخترت بأن الترتيل هو عبارة عن ماذا؟ حفظ الوقوف وأداء الحروف، فسيكون ماذا؟ الوقوف جزء من ماذا؟ من الترتيل، من الترتيل لنقول. نعم، أو بيان الحروف وإظهارها من غير مد يشبه الغناء كما فسره به في النهاية. النهاية ظاهرة نهاية من الأثير، نهاية الإحكام للعلامة، وهو الموافق لتعريف اللغة. زين، بعد وتعمد الإعراب إما بإظهار حركاته وبيانها بيانا شافيا بحيث لا يندمج بعضها في بعض إلى حد، لكن ماذا هي البيان لا يبلغ حد المانع، لأن بعض بيان الحروف أو بعض الحركات يبلغ حد المانع، أو بأن لا يكثر الوقوف الموجب للسكون. هذا معنى ماذا؟ تعمد الإعراب. إذا كان بناء باسم باسم لا الرحمن،
يعني ما
يجب الحركة، يقول ليه لا تعمد الإعراب، يعني لا تقف بحيث ماذا؟ تتكثر السكون. قال بأن لا يكثر الوقوف الموجب للسكون خصوصا في الموضع المرجوح، لأنه في بعض المواضع مرجوح، لأنه يختل المعنى أصلا. خصوصا في ومثله حركة البناء، أنه ماذا؟ أنه حركة البناء اللي هي السكون، يعني مثلا يوصل ولكنه ماذا؟ مسكنا، وإن كانت هذه لغة كما تقدم لغة عربية. يستحب سؤال الرحمة والتعوذ من النقمة عند آيتيهما. إذا جاءت آية رحمة سأل الله الرحمة، إذا جاءت آية عذاب ونقمة يتعوذ بالله من العذاب. مستحب. قال خبر الترتيل وما عطف عليه وعطفها وعطفها بثم، لأنه قال ثم الدال على التراخي لما بين الوجوب والندب من التغاير، حتى يفصل الواجب عن المستحب حتى لا يصير نوع من الخلط. لأنه لو لم يقل ماذا ثم، لو قال والترتيل
قد يتوهم انه
لا صله بما لا لا ما يتوهم انه قد يدخل بعض ما هو مذكور قبل والترتيل في الخبر الذي هو ماذا في الاخير. نعم. وكذا يستحب تطويل السورة في الصبح، يعني سورة البقرة لا كهل أتى وعم بهالمقدار تطويل، لا مطلق التطويل بعد، وتوسطها في الظهر والعشاء كهل أتاك والأعلى كذلك، يعني لا مطلق التوسط، وقصرها في العصر والمغرب بما دون ذلك، وإنما أطلاق، لأن المصنف ماذا قال؟ تطويل السورة في الصبح، توسطها في الظهر والعصر، قصرها في العصر والمغرب، ما قال لا مطلق يعني بنحو كذا وبنحو كذا، أطلقها. فكأنه مثلا في الصبح يمكن لك أن تطول بحيث تقرأ ماذا؟ سورة الرحمن أو سورة ياسين. يقول لا، هذا التطويل مو مراد، لأنه المراد ماذا؟ التطويل بنحو هل أتى عما يتساءل،
يعني هذا العدد من
يعني هالمقدار. إيه بس ذاك، لكن الشيخ المصنف ماذا أطلق؟ فكأنه عندما قال يستحب التطويل في الصلاة الصبح، يعني تقرأ مثلا حتى لو سورة البقرة إذا ما يخرج الوقت يعني. قال وإنما أطلق ولم يخص التفصيل بسور المفصل، القرآن يقسم، لأن هذا اللي هو تطويل وتوسط والقصر كله بالإضافة إلى المفصل من القرآن.
في بعض مطلقة أن
يعني ما هي شيء آخر. الآن اللي يقولون غير المصنف، غير المصنف يقولون يستحب تطويل والتوسط في كذا والقصر في كذا، لكن يقولون بالنسبة إلى سور المفصل إلى هذا القسم من القرآن. إيه. وإنما الوارد ها وإنما أطلق ولم يخص التفصيل بسور المفصل لعدم النص على تعينه بخصوصه عندنا، عندنا إحنا ما موجود، واضح؟ إيه يعني ما موجود. نعم. ما موجود ناس يقول لنا، يعني حتى لو موجود مثلا يستحب التطويل، لو موجود ما هو الدليل على أنه في المفصل؟ أو بعبارة أخرى يستحب التطويل وفي المفصل، ما هو الدليل على أن المفصل من هنا إلى هنا؟
يعني في أصل التحديد،
أحسن تحديد المفصل.
هذا
على العموم، لكن مع ذلك هذا ما ينتج أنه يستحب التطويل مطلقا. يعني عندك الحد الأكثر مو داخل ما بعد في ماذا فيما هو الأكثر مو داخل، على العموم. وإنما الوارد في نصوصنا هذه السور وأمثالها، لكن المصنف وغيره قيدوا الأقسام، قيدوا الأقسام بالمفصل. المصنف طبعا مو في هاي الكتاب، والمراد به بالمفصل ما بعد محمد، أي واحد من التحديد، يعني ما بعد مو سورة محمد مو داخلة، ما بعد سورة محمد وهكذا إلى الأخير، أو الفتح يعني ما بعد الفتح، أو الحجرات يعني ما بعد الحجرات، أو ما بعد الصافات، أو أو الصافات أو ما بعد الصافات إلى آخر القرآن. كم تحديد؟ وفي مبدئه أقوال أخرى أشهرها الأول اللي هي ما بعد محمد صلى الله عليه وآله، سمي مفصلا لكثرة فواصله بالبسملة، بالإضافة إلى باقي القرآن أو لما فيه من الحكم المفصل لعدم المنسوخ فيه
من
نعم لعدم مفصل بمعنى ماذا؟ ما نسخ.
أي
يمكن هذا. وكذا يستحب قصر السورة مع خوف ضيق الوقت، بل قد يجب. واختيار هل أتى وهل أتاك في صبح الاثنين وصبح الخميس، فمن قرأهما في اليومين وقاه الله شرهما، يعني يقولون يوم نحس يوم الاثنين ويوم الخميس، بس مو للسفر يعني شيء. فإذا قرأ في صبح يوم الاثنين، صلاة الصبح يوم الاثنين سورة هل أتى في الركعة الأولى بعد الحمد، وسورة هل أتى كحديث الغاشية يقوقه الله، لأن فيها شنو؟ إننا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك. ولقاهم نظرة وسرورا. بعد بس نوقف، وسورة الجمعة إلى غد إن شاء الله.
حتى في يعني
ما شفت، ما في بالي.